أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. كان الكلام في بيان دليل العقل والنقل على وجوب معرفة أصول الدين، وبلغ البحث في الأدلة العقلية على البحث والنظر. يعني ما الذي يدفع الإنسان للبحث والنظر في مطالب أصول الدين؟ هذا يعبرون عن الأدلة التي تذكر في هذا المقام، يعبرون عنها تارة تنقسم إلى قسمين، تارة تنقسم إلى الدليل العقلي وأخرى تنقسم إلى الدليل النقلي. طبعا العمدة في هذا الباب هو الدليل العقلي، باعتبار أن الدليل النقلي مترتب ومتفرع عن الدليل العقلي. يعني نحن إذا نريد أن نثبت منشأ أهمية البحث في أصول الدين، هذا لا يمكن أن نثبته من خلال النقل، لأن أولا يجب أن نثبت أهمية البحث في الدين، ثم نثبت الدين، وبالتالي نثبت النقل الذي هو عن هذا الدين، ثم من خلال هذا النقل نثبت ماذا؟ أهمية البحث في أصول الدين. الدليل العقلي، ويراد هنا بالدليل العقلي العقل القطعي، وأيضا يراد منه العقل بما هو عقل. يعني هذا العقل لو خلي ونفسه ينتهي إلى هذه الأدلة، ينتهي إلى هذه الأدلة التي من خلالها نستنتج أهمية وضرورة البحث والنظر والاستدلال في أصول الدين. ذكر علماء الكلام في هذا الباب عدة أدلة. عمدة ما ذكره ما ذكروه الدليل الأول، ما يعنون بعنوان دفع الضرر المحتمل. دفع الضرر المحتمل أو الضرر المظنون، يعني شنو؟ خلاصة هذا الدليل أن الإنسان عندما يفتح عينيه على هذه المشارب والمذاهب، يعني الإنسان منذ أن يفطن ويبدأ التفكير عنده التفكير الناضج، يرى مذاهب متعددة ومشارب مختلفة ومذاهب وفرق، كل يدعو إلى قرصه، وكل يقول أنني مع الحق وغيري على باطل، وكل يدعي النجاة وغيره ليس كذلك. الإنسان عندما يصطدم بهذا الواقع الخارجي، هنا عقله يملي عليه هذه النتيجة، أن هذه الاختلافات تولد عند هذا الإنسان احتمال. وهو ما هو هذا الاحتمال؟ مفاد هذا الاحتمال أنه إذا لم يلتزم بأحد هذه الطرق وهذه هذه المذاهب فإنه ماذا؟ سيهلك. هذا الاحتمال يكفي، يتكفل في أن يدفع الإنسان للتفكير والنظر والاستدلال في اختيار واكتشاف المذهب الحق، واكتشاف العقيدة الحق. طبيعي الإنسان عندما يفتح عينيه على هذه الاختلافات الموجودة، لا يمكن له أن يجمع بين هذه الاختلافات، لأن يلزم من هذا الجمع ماذا؟ الجمع بين النقيضين، صحيح؟ واحد يقول أن الإمامة لأمير المؤمنين، واحد يقول الإمامة ليست لأمير المؤمنين، لا يستطيع أن يجمع بين هذا، إما هذا وإما هذا. فهو إما أن يجمع، وهذا محال لأن يلزم منه الجمع بين النقيضين، وإما أن ينتخب يختار. أما الاختيار فهو يجمع، هذا تبين بطلانه. أما الاختيار فهو أمام طريقين، إما عن طريق الهوى وإما عن طريق ماذا؟ العقل. وطريق الهوى طبعا شنو؟ العقل القطعي يدفعه، فلا يبقى لديه إلا طريق العقل. العقل يقول له، هذا الإنسان عندما يرى هذه الاختلافات يشعر بخوف، يشعر باضطراب، لأن يوجد احتمال، هذا الاحتمال كبير أن يولد هذا الاضطراب عند هذا الإنسان. وضرورة دفع هذا الاضطراب النفسي عند الإنسان، هذا عقلا ضروري، العقل بما هو عقل يحكم بهذه النتيجة، وهو ضرورة دفع ماذا؟ الضرر، سواء هذا الضرر مادي أو معنوي، دنيوي أو أخروي. الآن طبعا نفترض أن هذا الإنسان لا إله إلا الله ولن تثبت له الآخرة، ولكن يبقى أن هذا الضرر ماذا؟ ضرر معنوي، يشعر بضيق، يشعر بخوف. فلضرورة دفع هذا الضرر المحتمل يتحتم على الإنسان أن ينظر ويستدل. وفي هذا ربما إشارة في رواية للإمام المعصوم عليه السلام كما على الإمام الصادق عليه السلام في الكافي والتوحيد بسند معتبر، قال لعبد الكريم بن أبي العوجاء. عبد الكريم بن العوجاء كان واحد من الزنادقة الملحدين، لا يؤمن أصلا بوجود الله. الإمام الصادق عليه السلام قال: إن يكن الأمر كما تقول، أنت تقول لا الله غير موجود، إن يكن الأمر كما تقول وليس كما نقول، إحنا نقول الله موجود، هل نفرض إن أنت كلامك صحيح وإحنا كلامنا شنو؟ باطل. إن يكن الأمر كما تقول وليس كما نقول نجونا ونجوت، إحنا مو خصامين شيء، نؤمن أن الله موجود، احتمال مو احتمال، نؤمن أن الله موجود. طلع الله موجود، طلع الله مو موجود، إحنا مو خصامين شيء، صح ولا لا؟ نؤمن الإمام لأمير المؤمنين، طلعت الإمامة لأمير المؤمنين أو ما طلعت لأمير المؤمنين شيء. وإن يكون الأمر كما نقول، العكس الحين، وهو كما نقول، يعني إن كان الأمر الواقع ونفس الأمر نحن ما نذهب إليه ينطبق على هذا الواقع ونفس الأمر، نجونا وهلكت، إحنا راح ننجو وأنت شنو؟ يعني إحنا بتعبيرنا كذي كذي إحنا الفائزين، إحنا المنتصرين بالنهاية، سواء كان الأمر كما نحن ندعي أو كما أنت تدعي. هذا البرهان الأول أو الدليل العقلي الأول، وهو كما قلنا يعنون بضرورة دفع الضرر المحتمل، أو يعبر بلزوم دفع الضرر المحتمل. الدليل الثاني، الدليل العقلي الثاني، يعنون بلزوم شكر المنعم أو وجوب شكر المنعم، فإنه على تقدير وجود هذا المنعم ووجود هذا الخالق يتعين على المخلوق أن يشكر هذا المنعم الذي أنعم عليه. خب إذا كان يتعين عليه شكر من أنعم عليه، فهناك مقدمة يجب أن تكون موجودة، وهي ما هي؟ أن يعرف هذا الذي أنعم عليه، فينتج من هذا ضرورة ماذا؟ النظر والاستدلال وإثبات وجود من هذا الذي ينعم عليه، حتى تتحقق معرفة هذا الذي ينعم عليه، وبالتالي ماذا؟ يتبع يشكر هذا الذي أنعم عليه. وهذا كما يقول المحققون قياس استثنائي بهذه الصورة: إن كان شكر المنعم لازما فيجب معرفته، إن كان شكر المنعم لازما فتجب معرفته، ولكن المقدم حق فالتالي كذلك. المقدم ما هو؟ شكر المنعم. العقل القطعي، العقل بما هو عقل كما يعبر المحققون، البديهة العقلية توجب تفرض شكر المنعم. هذا إذن عندنا مقدمة في إيدنا. إذا كان شكر المنعم واجب فيجب ماذا؟ معرفة هذا المنعم. لماذا؟ حتى نؤدي ماذا؟ يعني قضاء لحق هذا المنعم. ومن خلال هذا القياس الاستثنائي تصاغ هذه النظرية أو هذا الدليل العقلي الثاني. وهذا الدليل أيضا فيه إشارة في قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: لو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة، واحد يفتح عينه يشوف أنعامه يعيش فيها، لرجعوا إلى الطريق وخافوا الحريق، إلى آخر كلام أمير المؤمنين عليه السلام. لاحظ فكأن الإمام العتام يقول لو هم فكروا بهذه النعم التي أنعمت عليهم لقادهم هذا التفكير إلى ماذا؟ إلى شكر من أنعم عليهم. وحتى يشكر من أنعم عليهم يجب أن يعرفوا. ولذا الإمام عليه السلام في أول خطوة في نهج البلاغة ماذا يقول؟ أول الدين معرفته. معرفته يعني معرفته الله سبحانه وتعالى. هذا البرهان الثاني. طبعا بعض المحققين في السيد الحكيم رضي الله تعالى يشكل على هذا، يقول وجوب شكر المنعم وإن كان حسنا، وجوب شكر المنعم حسنا في نفسه لكن ليس واجبا. العقل بما هو عقل لا يوجب شكر المنعم. طبعا نحن قلنا بناء على الاختصار، وإلا كلامه أيضا قابل للمناقشة. الدليل الثالث أو البرهان الثالث الذي يندرج تحت عنوان الأدلة العقلية على لزوم الفحص عن الله سبحانه وتعالى أو البحث والنظر والاستدلال في أصول الدين، ما عنونه بعض المحققين بمسألة المالكية والمملوكية. وخلاصة ما أفادوا في هذا أن جميع الملكيات الموجودة في هذا العالم ملكيات عرفية، ملكيات اعتبارية. يعني أنا أملك الكتاب الفلاني، ملكيتي لهذا الكتاب الفلاني ملكية اعتبارية. يعني شنو ملكية اعتبارية؟ يعني نحن العقلاء بما هم عقلاء اعتبروا أن هذا الكتاب ما دام هو في حيازتي فهو ماذا؟ ملكي. لو الحين أنا مولانا بكلمة واحدة أعطي هذا الكتاب لشخص آخر اعتبارا صار ملك من؟ ملك الشخص الآخر. تكوينا ليس ملك الشخص الآخر، صحيح أو لا؟ صحيح؟ هذا الكتاب تكوينا ليس ملكي، مو داخل في تكويني، صحيح؟ ولكن اعتبار يعتبر عرفا بأنه لي. ثم هذا الإنسان إذا قاده العقل إلى وجود خالق لهذا الكون، طبعا هذا الدليل يبتني على هذه المقدمة أن يوجد خالق ويوجد موجد ومنشئ لهذا الكون. هذا الإنسان إذا انتهى إلى هذه النتيجة أنه يوجد خالق، فتكون الملكية لهذا الخالق ملكية ماذا؟ حقيقية، ليست ملكية شنو؟ اعتبارية. فإذا كانت هذه الملكية ملكية حقيقية حينئذ تجب معرفة هذا المالك الذي يملكني. يجب أن أعرفه. لماذا يجب أن أعرفه؟ حتى أطيعه وأقضي حقه. هذا الدليل العقلي. الدليل العقلي بما هو دليل عقلي ينتهي إلى هذه النتيجة. هذا الذي يملكني لأنه يملكني، لأنه هو الذي أخرجني إلى هذا الوجود، له حق علي. طبعا هذا تقريبا صياغة قريبة من صياغة ماذا؟ البرهان الثاني، وهو شكر المنعم. هذه خلاصة البراهين المذكورة في وجوب الفحص والنظر والاستدلال. نطبق العبارة، يقول العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في بيان دليل العقل والنقل على وجوب معرفة أصول الدين، قال أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية. رح نأخذ تفصيلا يعني شنو ثبوتية وسلبية، وما يصح عليه، عليكم السلام ورحمة الله، وما يصح عليه وما يمتنع عنه، والنبوة والإمامة والمعاد. المقداد السيوري رضوان الله تعالى عليه يعلق يشرح. احنا قلنا ان هذا شنو الكتاب عبارة عن شنو؟ عبارة عن الأصل الكتاب للعلامة الحلي والشرح للمقداد السوري. أقول اتفق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، على وجوب هذه المعارف. طبعا احنا بينا في الدرس السابق هذه المعارف بأي كيفية يجب أن تعرف، وبأي كيفية يجب أن تحصل عند المكلف. وإجماعهم حجة اتفاقا. أما عندنا بغداد السوري يقول عندنا يعني الشيعة الإمامية فلدخول المعصوم عليه السلام فيهم. وفعلا هذا الإجماع دخول المعصوم قطعي، ولذا أصلا لا حاجة للرجوع إلى الإجماع باعتبار أن هناك أدلة قطعية ثابتة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام في هذا المضمار، من جملتها ما ذكرناه عن أمين عليه السلام أول الدين معرفته. وأما عند الغير فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ. طبعا إهني لا بأس أن أشير إشارة سريعة باعتبار المصنف ذكر هذا الأمر. الإجماع عند الإمامية حجة، إنما كان حجة لأنه لإحراز دخول المعصوم فيه. فالإجماع الذي يحرز معه دخول المعصوم فيه يكون إجماع ماذا؟ حجة. أما الإجماع الذي لا يحرز دخول المعصوم فيه فهو إجماع شنو؟ ليس بحجة. تفصيلا تأخذون إشارة في أصول الفقه، بس أنا حبيت أشير إلى هذا الإشارة حتى لا تكون العبارة مغلقة. شنو يقصد دخول المعصوم؟ دخول المعصوم يعني ولو بقرينة يثبت أن المعصوم ماذا؟ أحد أشخاص هؤلاء المجمعين. أما عند العامة فلا نظر لهم في هذه الجهة. عند العامة هناك أدلة تدل على مطلق حجية الإجماع. من هذه الأدلة لا تجتمع أمتي على خطأ، وهذا الحديث بجميع طرقه عند السنة حديث ضعيف، كل أسانيده ضعيفة أصلا. والدليل على وجوب المعرفة سندا للإجماع على وجهين، عقلي وسمعي. أما الدليل العقلي فلوجهين. الوجه الأول اللي ذكرنا أنها دافعة للخوف الحاصل للإنسان، يعني هذه المعرفة دافعة للخوف الحاصل للإنسان من الاختلاف، ودفع الخوف واجب. هذا ذكرنا دفع الضرر المحتمل. قلنا أن هذا الإنسان عندما يفتح عينيه على هذه المذاهب والمشاعر المختلفة شنو ينشئ عنده؟ يقع في قلب الخوف، لأن كل يدعو إلى قرصي، وكل يدعو أنه على حق وغيره على باطل. الإنسان على الأقل يتوقف، الإنسان الواعي طبعا على الأقل يتوقف يخاف، بالنتيجة الإنسان يتأثر ويؤثر. فهنا هذا الخوف العقل يفرض على الإنسان وجوب دفع هذا الخوف. هذا الخوف يدخل تحت عنوان ماذا؟ الضرر. والضرر بكل أنواعه بكل مراتبه العقل يوجب ماذا؟ دفع هذا الضرر. ودفع الخوف واجب لأنه ألم نفساني يمكن دفعه، وهذا الخوف يمكن دفعه، ليس دفعه من المتعذر. فيحكم العقل بوجوب دفعه فيجب دفعه. الوجه الثاني يعني الدليل العقلي الثاني الذي ذكرناه وقررناه قبل قليل، وهو وجوب شكر المنعم. صياغة المقدار السوري يقول أن شكر المنعم واجب ولا يتم إلا بالمعرفة، كما قلنا حتى نوفي حق هذا المنعم يجب أن نعرف أولا من هذا المنعم. صحيح ولا؟ إذا أنا والدي كلفني يقول لي ود هذا الطعام إلى صديقي، صديق والدي، خب أنا لازم أعرف صديق والدي منه حتى أول شيء شنو؟ أودي له هذا الطعام. ولا يتم يعني شكر المنعم إلا بالمعرفة. أما أنه واجب يعني أما أنه واجب يعني أما وجوب شكر المنعم الدليل على وجوب شكر المنعم فلاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه. العقلاء بما هم عقلاء يذمون ترك شنو؟ شكر المنعم. ربما أقول هذا ربما يؤيد قول المحقق السيد الحكيم رضي الله تعالى عليه اللي ذكرناه قبل قليل. السيد الحكيم ماذا قال قبل قليل؟ طبعا كلامه غير تام اصلا ولكن ما راح نناقشه، بس هذا شنو السيد الحكيم شنو قال؟ احسنت. قال الشكر في نفسه حسن لكن شنو؟ ليس بواجب. العقل بما هو عقل لا شنو يحكم بوجوب الشرك. أحسن. يعني المقدار السيوري كأنه يقول ماذا يقول؟ يقول أما أنه واجب فلاستحقاق الذم عند العقلاء بتركه. فهني حكم العقل أم سيرة العقلاء؟ سيرة العقلاء. فإذا كأن هذا يوافق منه كلام سيد الحكيم، العقل بما هو عقل لا يحكم، وإنما سيرة العقلاء ماذا تحكم. على أي حال هذا يناقش إن شاء الله في المراحل. إذا خلصنا من هذه المرحلة ننتقل المرحلة الثانية من دراسة العقيدة، نناقش هذه الأدلة. طبعا المحقق رضوان الله تعالى المقداد السيوري يقتصر على دليلين فقط. أنا ذكرت الدليل الثالث، وهو ما هو الدليل الثالث؟ المالكية والمملوكية. وأما أنه لا يتم إلا بالمعرفة، فلأن الشكر إنما يكون بما يناسب حال المشكور، فهو مسبوق بمعرفته، وإلا لم يكن شكرا. والباري تعالى منعم فيجب شكره فيجب معرفته. طبعا هني هي مو قضية، عليكم السلام ورحمة الله، هي المسألة مو مسألة أنه يناسب حال المشكور، هي المسألة مو في مراتب الشكر. إن شاء الله تحصلون نسخة الكتاب، نهاية تطبيق العبارة. المسألة مو مسألة مراتب الشكر، المسألة مسألة أصل الشكر. يعني المحقق ماذا يقول؟ يقول لأن بما يناسب حال المشكور، إنما فلأن الشكر إنما يكون، يعني هذا الشكر، هذا الشكر المفروض يكون شنو؟ مناسب لحالة المشكور، فيجب معرفة من؟ المشكور. لاحظ؟ طبعا هذا الكلام يأتي في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى أصلا هل يجب شكره أو لا، ثم بعد ذلك نبحث ما هي مرتبة هذا الشكر وسعة وظيفة هذا الشكر. واضح المطلب؟ واضح المطلب؟ ولما كان التكليف واجبا في الحكمة، كما يعني الحكمة الإلهية، ولما كان التكليف واجبا في الحكمة كما سيأتي، وجب معرفة مبلغه وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العقل بما هو عقل يحكم بهذه النتيجة، يحكم بأن هذا التكليف واجب من الله، الله سبحانه وتعالى أوجب على الناس تكليفا. لماذا؟ مقتضى لحكمة الله. الله سبحانه وتعالى لو يخلق هذا الإنسان ويتركه بلا تكليف، هذا في حكمة. وما خلقنا السماوات والأرض جنوب لاعبين. الله سبحانه وتعالى كل حركة من حركات الله فيها حكمة، ولأن الله خلق الإنسان لابد هناك حكمة. هذه الحكمة تتجلى في ماذا؟ في تكليف هذا الإنسان. الله خلق الإنسان كلفه بتكليف معين حتى يحقق نتيجة معينة، صحيح أو لا؟ يقول المحقق هنا ولما كان التكليف واجبا في الحكمة كما سيأتي تفصيلا، وجب معرفة مبلغ. مبلغ هذا التكليف من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ فتجب أيضا شنو؟ معرفة رسول الله، يعني معرفة المبلغ بهذا التكليف. إذن أولا بعد الفراغ من معرفة الله، من معرفة الخالق، تأتي مرحلة شنو؟ معرفة مبلغ. لماذا؟ لأن هذا الخالق بعد معرفته وبعد الفراغ من كونه حكيما، نستنتج ماذا؟ بأنه مكلفا. لاحظ، ومتعلق التكليف هو منه؟ الإنسان المكلف، صح ولا لا؟ فإذا استنتجنا أنه مكلفا، فكيف نتوصل إلى أحكام هذا المكلف؟ لا يمكن أن نتوصل إلى أحكام هذا المكلف إلا من خلال المبلغ عن هذا المكلف. لاحظ، كل أدلة عقلية، يعني كلها أدلة واستنتاجات عقلية. النقل ما له محل هنا. إذا وصلنا إلى أحكام هذا المبلغ، حققنا ماذا؟ الأصل الثاني، النبوة. وحافظه وهو الإمام عليه السلام. طبعا حافظه هنا أيضا ليس فيه دقة، حافظه هو أعم من الحفظ، دور الإمام أعم من حفظ الدين، بيان الدين مثلا، إكمال الدين. أكو بعض الأحكام الشرعية رسول الله ما بلغها كلها، كانت مودة عند الإمام، ومعرفة المعاد لاستلزام التكليف وجوب الجزاء. إذا لاحظ شلون عبارة لطيفة عبارة المحقق رضوان الله تعالى عليه، شلون استدل لك عقليا على شنو؟ على وجوب معرفة الأصول كلها، صح؟ التوحيد والأبوة والإمامة والمعاد. المعاد ليش يقول؟ شو الدليل على المعاد؟ يقول لأن التكليف، العقل يحكم يقول هذا التكليف لابد له من شنو؟ من نهاية، لابد له من نتيجة، وإلا صار شنو له؟ وهذا البحث كله مترتب على شنو؟ على الحكمة. وبحث الحكمة سما سيأتي في محله إن شاء الله مترتب على شنو؟ مبحث الحسن والقبح العقليين. الحسن والقبح العقليين لهما محورية في أبحاث العقيدة كما سيتبين إن شاء الله في محله. ومعرفة المعاد، يعني يجب معرفة المعاد، والإنسان يكتشف هذا الوجوب لا من مبلغ، ما يحتاج أحد يقول له تعال يجب عليك معرفة المعاد، لا، بمجرد أن يعرف أن الله موجود ومرورا بما ذكرنا ينتهي إلى يجب أن يكون هناك شنو؟ معاد. ومعرفة المعاد لاستلزام التكليف وجوب الجزاء. واحد يكلف بشيء بلا جزاء بلا نتيجة، الجزاء هنا بمعنى النتيجة، بمعنى النتيجة النهائية. ولما كان التكليف واجبا في الحكمة قرأنا هذا. وأما الدليل السمعي فلوجهين. الدليل السمعي، السمع هنا بمعنى النقل، الكلام علماء الكلام دائما يعبرون عن النقل بالسمع، يعني شيء مسموع مو معقول. الوجه الأول، يعني الدليل الأول، قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله في سورة محمد آية 16، اللهم صل على محمد. والأمر للوجوب كما ستأخذون في علم الأصول، الأمر شنو؟ ظاهر بالوجوب. فهنا النقل أيضا يوجب علي معرفة الله. الوجه الثاني، لما نزل قوله تعالى، لما نزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طبعا هذا الوجه الثاني ضعيف. ليش يقول هذا؟ يقول في رواية وردت لما الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، رسول الله قال هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها. لاكها بين لحييه يعني في فمه، لحييه يعني الشارب واللحية، لاكها يعني رددها. رسول الله هذه الرواية تقول ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتدبرها. نعم، مطلق التدبر في القرآن مطلوب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم، مطلق التدبر مطلوب. لكن ترتيب هذا الجزاء، الويل لمن لم يتدبر خصوص هذه الآية، هذا مو في محل، ليس أن هذه الرواية أصلا رواية ضعيفة، وحسب أنا ما وقفت عليه وحسب ما أتذكره هذه الرواية أول من نقلها من علماء الطائفة الشيخ الطبرسي رضي الله تعالى عليه في مجمع البيان من علماء القرن السادس الهجري، ونقلها مرسلة، واتبع العلماء نقلا عن الشيخ الطبرسي، وإن لم يشيروا إلى ما نقل الشيخ الطبرسي الشهيد الثاني في كتابه الرسائل، ومجموعة المحقق الأدبيلي على مقال مجموعة الآن ما أتذكر، والرواية مرسلة ضعيفة الإسناد. نعم، الرواية ترشد العقل إلى التدبر، ولكن شنو؟ بهذا المقدار يمكن قبول الرواية أنها مرشدة لحكم العقل بوجوب التدبر، لكن أنها تنشئ حكما مولويا جديدا وهي الويل بخصوص لم يتدبر هذه الآية، هذا لا يمكن الالتزام به. رتب الذم على تقدير عدم تدبرها، أي عدم الاستدلال بما تضمنته الآية عن ذكر الأجرام السماوية والأرضية، باعتبار الآية ماذا تقول؟ تقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، بما فيها من آثار الصنع والقدرة والعلم بذلك الدال على وجود صانعها وقدرته وعلمه، فيكون النظر والاستدلال واجبا وهو مطلوب. يبقى مبحث وهو في بيان وجوب معرفة تعالى بالدليل لا بالتقليد، إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل
وآل